إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء، في هذه الرسالة علم كثير قدمه رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر ذكر بعض مما أتى به رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر بالحديث، ثم نذكر تمام ما ذكره في شرحه رحمه الله. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة في شرح بعض جمل هذا الحديث الشريف: وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقال الترمذي: صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكذوب عليه. وخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معه. وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وكذلك في السلسلة الضعيفة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قليل الفقه خير من كثير العبادة. وهو حديث ضعيف جدا، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وغيره. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعة: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام، وحضر الجواد عدوه. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال ابن رجب رحمه الله: فروي عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: الباب يتعلمه الرجل، يعني من العلم، أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. وروي عن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة موقوفا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه رضي الله عنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن رحمه الله قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه رحمه الله قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه رحمه الله قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد. وعنه: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم. لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة. قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليه، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم، يعني وهو في حال الطلب، فهو شهيد. أخرجه البزار وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وفي إسناده مقال. وهذه الآثار التي مر ذكرها وكثير سواها تجده في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك في الكتب التي كتبها السلف في بيان فضل العلم وفي الترغيب في طلبه والصبر على ذلك، مع بيان ما لطالب العلم من الأجر العظيم. وكلها تحث على الطلب، ومعانيها مضمنة في الآيات التي مر ذكرها وكذا في الأحاديث الثابتات. قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتضى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وحكم الألباني في السلسلة الضعيفة بوضعه. غير أن كثيرا مما ورد فيه من الجمل نجد الأدلة عليها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: رواه ابن عبد البر، ثم ذكر تتمة: به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس، يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم. في كلام أكثر من هذا، وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة. ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم، حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك. فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم، وقال عز وجل لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة، فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر العلم وذكر فضله، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال: وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، كما في الصحيحين. وامتن الله علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومدح الله في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشاه من عباده العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي. فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ويتبع ذلك أن يتبع العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، يتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط، فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفاء به، وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق. قال: ونحن إنما نقول إن العلماء بالله والعلماء بأمره أفضل من العباد، ولو كان العباد من العلماء بالله، لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله، بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه، وهو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة، فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به، وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات، وله قدرة على جنسها في الجملة. ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف، وسببه ما ذكرناه، وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة. ومن لا يتصور شيئا لا يقر في صدره عظمته، وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا وقد عظمت في صدره، فعظم عنده من تركها. كان محمد بن واسع رحمه الله وقد رأى شابا فقيل له: هؤلاء زهاد. فقال: وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها؟ وقال أبو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى أيضا: فالمفتخر بالزهد في الدنيا كأنه يفتخر بترك نزر يسير من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة، وهو أحقر من أن يذكر فضلا عن أن يفتخر به. لأن الدنيا لو كانت تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا من بدئها إلى منتهاها بجميع ما فيها تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوض، إذن هي لا تعدل جناح بعوض. فانظر إلى نصيبك أنت من الجناح كم يكون، وهي من أولها إلى آخرها بكل ما فيها وبكل ما انطوت عليه من الكنوز والجاه والسلطان والملك وما أشبه، لا تعدل عند الله جناح بعوض. فانظر في عصرك أنت ما تملك من الدنيا في عصرك بالنسبة إلى أهل عصرك، ثم قارن ما تملكه بالنسبة إلى الدنيا من بدئها إلى منتهاها، واحسب أنت نصيبك من الجناح. فإذا ما زهدت في هذا فأي شيء هذا؟ ولذلك يقول محمد بن واسع رحمه الله لما رأى ذلك الشاب فقيل لها: هؤلاء زهاد. قال: وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها؟ ولهذا أيضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات، ويرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم، وإنما يتصورون حقيقة الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه. وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها وأنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. وتأمل في دقة قوله: وأما العلماء بالله، ولذلك كان هؤلاء وهم الذين يطلق عليهم لقب العارفين كما مر في كلامه رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء بالله كان الواحد منهم إذا أظهر الله رب العالمين له كرامة استحيا منها كما تستحي العذراء من حيضتها، ويرون أن ظهور ذلك إنما هو حط لقدره عند ربه تبارك وتعالى، أو يرى أن ذلك كما قال العلامة ابن رجب رحمه الله أنه من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. قال بعد ذلك: وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه، كتابه هو قوت القلوب وهو أصل كتاب الإحياء للغزالي، وفيه من الطامات ما فيه فينبغي أن يحذر، وقد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من مجموع الفتاوى وغيرها. قال: وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين، منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري وذنون والجنيد وغيرهم. وقيل لبعضهم إن فلانا يمشي على الماء، فقال: من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل. فهذه هي الكرامة الحقيقية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الكرامة هي الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، أن يمن الله عز وجل عليك بالاستقامة على أمره، فهذه أعظم كرامة يظهرها الله رب العالمين لعبد. ولذلك يعبر عنه هاهنا بقوله: من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل، أي أفضل ممن يمشي على الماء، أفضل ممن يطير في الهواء. وكان أبو حفص النيسابوري يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة وهو يتكلم عليهم، فطابت أنفسهم، فجاء أيل وهو الذكر من الأوعال، والوعل هو تيس الجبل، فجاء أيل قد نزل من الجبل حتى برك بين يديه، فبكى بكاء شديدا وانزعج، فسئل عن سبب بكائه فقال: رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي لو أن لي شاة ذبحتها ودعوتكم، فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يديه، فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له. قلت: فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي؟ فهذا الذي أزعجني. وهذه الحكايات كما مر إنما تنقل عن الصالحين، سواء ثبتت أم لم تثبت، فعندنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، عندنا في هذا كله ما يشفي ويكفي، والحمد لله رب العالمين. قال: فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق، وإنما كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وطاعته، والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله. وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله، كما قال بعض السلف: من عمل وعلم وعلم، والأصل أنه يعلم أولا، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم. إذن المراد هاهنا بالعابد من كان عابدا بعلم، لا أن يكون عابدا بجهل، عابدا بغير علم، فهذا مذموم أصلا. فإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم. ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح، يعني العابد بغير علم، وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه، وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. فهذا كالذي يراوح مكانه كما يقولون، الحمار في الطاحون يدور يهلك من التعب ولم يبرح مكانه. فكذلك الذي يعمل بغير علم، الذي يعبد بغير معرفة وعلم وبصيرة، فهذا يراوح مكانه، يتعب ولا يحصل شيئا، وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. مما يدلك على فضل العلم ما كان من حال يوسف عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى آتاه جمالا مبهرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنه قد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت نتيجة الجمال عنده؟ كانت سببا في محنته وفي دخوله السجن، ولم يخرج من السجن بسبب جماله وإنما بسبب علمه، فإنه لما أول الرؤيا وعلم الملك قدره وعلمه استخلصه لنفسه، فقدمه العلم وأخرجه من السجن وصنع به الجمال ما صنع. فإذا كان العلم أفضل من المال فهو أيضا أفضل من الجمال. وتذكر قصة عطاء وكان مفتي مكة رحمه الله تعالى، لما جاء سليمان بن عبد الملك وابناه إلى الحج وعرضت مسألة في المناسك، فقال من يفتي هنا؟ فقيل عطاء. قال أين هو؟ قالوا في المسجد. فذهب وابناه إلى عطاء وكان يصلي، وأما منظره وخلقته وأما شكله وظاهره فإنه كان أسود كالليل البهيم، كان مفلفل شعر الرأس، وكان أشل أعرج، وكان أعور، وكان جالسا يصلي. فجاء سليمان وابناه فوقفا، الرواية تقول إنه لم يلتفت إليهما أو لم يلتفت إليهم، فسأله عن المسألة فأجابه، ثم مضى وابناه وهو يقول لهما يا ابني أقبلا على العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. فهذا يقدمه الله رب العالمين ويرفعه بالعلم. العلم يرفع الخسيسة، العلم يجعل شرفا لمن لا شرف له، شريطة أن يكون آخذا بالعلم بشرطه، وهو أن يحصل من ورائه الخشية حتى يكون عالما ربانيا. أما أن يتخذ العلم وسيلة للأغراض الدنيوية من أجل تحصيل الجاه أو المال أو المنصب أو الشرف أو ما أشبه، فهذا مذموم وهذا معاقب على ما أتى به. قال ولنضرب هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. قال فنقول مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان وظهر لهم صدقه في رسالته، فكان مضمون رسالته التي أداها عند الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسانه أتم من إحسانه، ولا عدل أكمل من عدله، ولا بطش أشد من بطشه، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جازاه بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جازاه بإساءته أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا، ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدق ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فاشتغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله سار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق أقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك وما ينفع من التزود للمسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك في السير هو ومن اتبعه. فهذه صفة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معهم إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله، المنتظرين لقدومه المشتاقين إليه أشد الشوق. وقسم آخرون اشتغلوا بالتأهب لمسيرهم بأنفسهم إلى الملك ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم. هذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم. تشبهوا بأحد القسمين، بالعلماء الربانيين أو بالعباد الزهاد. قسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون. وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال، ويقال لهم اطلبوا جزاء أعمالكم ممن عملتم لهم، فليس لكم عندنا من خلاق، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخرون فهموا ما أراده الرسول من رسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل والتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه. وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شفا هلكة، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير، فسار المتعلمون فنجوا، وانقطع بمن تعلموا منهم الطريق فهلكوا. وقسم آخرون صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا منه طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوف وقفار وعرة، فهلك أكثرهم وانقطعوا في الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك. وهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم. وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، واشتغلوا بمصالح إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها. وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، ومنهم من صدقه بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل. ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك فأخرجهم عن أوطانهم واستدعاهم إلى الملك، فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. وهذا المثال مثال حسن جدا، ويمكن أن يتعلمه طالب العلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى ليجعل منه موعظة عامة في خطبة أو في درس، فيؤثر ذلك في العوام فهما ومعرفة وقربا من الله تبارك وتعالى ومحبة في العلم والعمل. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه، وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمة الله على خلفائي، قالوا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا، أخرجه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه، وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة بالوضع، فهذا مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن المنكدر إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم، وقال ابن عيينة أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه الأنبياء والعلماء، وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول يا فلان، يعني العالم، يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا؟ فيقول طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري كأنها تستفتي في المستحاضة، فقيل لها أتستفتين وفيكم الحسن وفي يده خاتم جبريل عليه السلام؟ قال وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبريل من الوحي بخاتمه. وهذه رؤيا منام كما ترى، وإنما يراد بذلك تقريب الناس من العلم إذا تباعدوا عنه، وتحبيبهم فيه إذا نفروا منه، وكما مر عندنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي هدي سلفنا الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما يغني عن كل شيء. قال ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قد اختلف علينا في مالك والليث أيهما أعلم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم مالك ورث جدي، يعني ورث علمي. ورأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا في المسجد ورأى الناس حوله ومالك قائم بين يديه، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ينشرها على الناس، فأول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. ورأى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه جالسا وإلى جنبه فرجة فجاء ليجلس فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. فسئل بعضهم: أيهما كان أفضل، أبو إسحاق أو فضيل؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة، يشير إلى أنه كان عالما ينتفع الناس بعلمه، وكان فضيل عابدا نفعه لنفسه. المعاني صحيحة، وأما ما يتعلق بالرؤية فإن قبلتها فذاك، وإن رددتها فلا تثريب عليك، خاصة أنك يمكن أن تنظر إلى بعض المسائل المذهبية فيما يتعلق بالأئمة الأربعة رحمة الله عليه، كما قال بعض المالكية وأتى بإطلاق لا يصح في مجال التفضيل، قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان النبي شافعي فالله عز وجل مالكي، وهو يريد تفضيل مذهب مالك على مذهب الشافعي، فيقول: إذا كان النبي شافعي فإن الله مالكي، وهذا مما لا يقبل، فاحذر ونفر منه وحذر من قائله. العلماء في الآخرة يتلون الأنبياء في الشفاعة وغيرها، كما في الترمذي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وهو موضوع، كما قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وكما أيضا قاله في السلسلة الضعيفة. وقال مالك بن دينار: بلغنا أنه يقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف فاشفع. وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف جدا. وللعلماء الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، وهذا الذي سيأتي بعد من أدلة على هذا الذي ذكره شيء لا شيء فوقه، لأنه يأتي بكلام الله تبارك وتعالى، وتجد الأنس في نفسك والاطمئنان في قلبك عند سماعه. للعلماء الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة، بيّن أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، فهم يتكلمون إذا اشتبهت الأمور على الناس، كما في هذا الموقف الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فتكلم في الموقف عند اشتباه هذا الأمر على الناس العلماء، والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقد روي في حديث مرفوع: إن الناس يحتاجون في الجنة إلى العلماء كما كانوا يحتاجون إليهم في الدنيا. إذا استدعى الرب أهل الجنة لزيارته وقال لهم: سلوني ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء منهم فيقولون: سلوه رؤيته، فما في الجنة أعظم منه. هذا موضوع، ولذلك تجد نفورا منه، لأن المعنى فيه شنيع، أي أن الناس في الجنة يحتاجون إلى من يدلهم عند السؤال على الإجابة. فالله عز وجل إذا استدعى أهل الجنة لزيارته وقال لهم: سلوني ما شئتم، في هذا الكلام المكذوب يلتفت الناس إلى العلماء في الجنة فيقولون لهم: سلوه رؤيته، سلوه رؤيته، فما في الجنة أعظم منه. وهل هم يحتاجون إلى أن يقال لهم هذا؟ هم يعلمون ذلك يقينا، وهم لا يقدمون على ذلك شيئا من متاع الجنة قط، بل أعلى متاع في الجنة هو رؤية الله عز وجل. فهذا يحتاج إلى كلام أهل العلم. لمن ليس عالما في الجنة هذا كله يبين ألا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلماء. وأما هذا فالأدلة متوافرة عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من أقوال الصحابة والتابعين. لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلماء. وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يفرد الأنبياء بالذكر بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه. ومن هنا قال من قال: إن العلماء العاملين هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي: إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام أحمد في أهل الحديث: إنهم هم الأبدال. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوا، وأن الذي خلف الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه. ورأى ابن مسعود قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال: على ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقتسمونه. وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله، أي لأهل السوق: تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. وقد ذكر هذا الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع. فتركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعاني. هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتي المصحف. وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه سئل: هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: وصى بكتاب الله. وخطب صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. قال: خرجه مسلم في الصحيح. في المسند عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا النبي الأمي. قال: ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز بي وعوفيت. وتجوز بي من الجواز، أي عرج بي ليلة المعراج، أو سومحت في حساب أمتي، وعوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وهذا الحديث الذي في المسند حديث ضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم. وهذا يبين المراد بقوله تعالى: وورث سليمان داود. وقوله تعالى عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، إنما أريد به ميراث العلم والنبوة للمال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة عيالي فهو صدقة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وما ترك إلا درعة وسلاحة وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة، كما في حديث البخاري من رواية عمرو بن الحارث، فلم يخلف سوى الذي بعث به. الأرض التي كان يقتات منها هو وعياله ردها صدقة على المسلمين. وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. وفي مراسيل أبي مسلم الخولاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خرجه أبو نعيم في الحلية. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة، كما أنه ورث علمه فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم به بعده فقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة، كما سبق عن معاذ وغيره: والذين علمهم بمنزلة أولاده الصالحين يدعون له. فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاث. الأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه الصلاة والسلام ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير، كما كان سهل التستري يقول: من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وألا يأخذ منها إلا زادا بلغة إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته لم تجده قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحفه ومطهرته في جانب البيت، ترى أثر الآخرة. وكان الفضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، أشبه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا ويأكل أكلا متوسطا بعيدا من التقشف كالحسن البصري، فإنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم لحما فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده ولا يعدون الدنيا شيئا، وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه، وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه، وليس في بيته إلا سرير مرمول أي منسوج هو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير، حتى قال ابن عون: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شورك فيه. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المجتهد في العبادة، القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى محمدا فقد رآه غاديا ورائحة، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، إنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال. وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبة، وإن لم يجد حلالا استف الرملة، وربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أطعم الزندي وكده. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض مرض الموت حمل ماؤه أي بوله إلى طبيب، فقال الطبيب: ليس لهذا دواء، هذا قد فتت الحزن والخوف كبده. ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه، ولا من هيبة الله في صدره أعظم منه. ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل الهوى، كل الدنيا بالدين، فقد مات سفيان، يعني ما بقي بعده أحد يستحيا منه. وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشفا في عيشه، وأكثر صبرا على خشونة العيش للقلة، وكانت معيشته من حوانيت له ورثها من أبيه، ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما، ومات ولم يخلف إلا قطعا في خرقة له كان وزنها دون 0.5 درهم، قطعا من العملة كان وزنها دون 0.5 درهم، وترك عليه دينا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات. وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم، وكان يقال إنه لم يبق على وجه الأرض مثله، وكان حسن الثياب حسن الهيئة، فلما مات خلف 30 درهما كفنوه بها رحمه الله تعالى. وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد، فمات ولم يخلف سوى كسائه ولبده، واللبد الصوف، فمات ولم يخلف سوى كسائه ولبده، فوضعوهما على نعشه، وخلف إناء للوضوء تصدقوا به، فكان النساء على السطوح يعني حال السير بجنازته يقولن في جنازته: هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا ميراثه الذي على جنازته، ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيد بطونهم، يجلس أحدهم للعلم 2 أو 3 فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال العباس بن مرثد: سمعت أصحابنا يقولون: صار إلى الأوزاعي أكثر من 70,000 دينار من السلطان من بني أمية، فلما مات خلف 7 دنانير بقيت بقية، وما كان له أرض ولا دار، قال العباس: نظرنا فإذا هو أخرجها في سبيل الله والفقراء. وقد وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بأوصاف منها: الخشية والخشوع والبكاء كما سبق ذكره، ومنها احتقار الدنيا والتزهيد فيها، وهذا أمر مشهور عن أهل العلم من سلفنا الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على سبيلهم سائرين، وأن يجمعنا معهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.